بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم. قلنا إن حالات إدراك الموقفين أربع حالات لإدراك كلا الموقفين وأربع حالات لإدراك موقف واحد. تكلمنا في الحالات الأربعة الأولى، يعني في حالات إدراك كلا الموقفين. خل نكمل البحث في الحالة الرابعة من حالات إدراك كلا الموقفين حتى ننتقل إن شاء الله إلى الحالات الأربعة الأخرى. في الحالة الأخيرة، وهي الحالة الأخيرة من الأربعة الأولى، وهي حالة ما إذا أدرك كلا الموقفين الاضطراريين، لم يدرك الموقفين الاختياريين وإنما أدرك الموقفين الاضطراريين. قلنا بأنه قد يقال بأن من أدرك الموقفين الاضطراريين فهو مشمول لإطلاقات صحة الحج بالوقوف الاضطراري في المشعر، وغير مشمول لما دل على بطلان الحج بعدم إدراك المشعر إلى طلوع الشمس، لأن ما دل على عدم صحة الحج عند عدم إدراك المشعر إلى طلوع الشمس، هذه الروايات مقيدة مخاصة بمن لم يدرك عرفات، وهذا الذي نتحدث عنه قد أدرك عرفات. إذن فهذا الذي نتكلم عنه وهو من أدرك الاضطراريين، الموقفين الاضطراريين، مشمول للإطلاقات وغير مشمول للمقيدات. إذن فحجه صحيح، قد يقال أنه إذن بهذا البيان حجه صحيح. قلنا بأن هذا البيان صحة حجه لا يصحح لو تم، لا يصحح كل من أدرك الموقفين الاضطراريين، فإن من أدرك الموقفين الاضطراريين تارة يكون ممن دار أمره بين الوقوف الاضطراري في عرفات والوقوف الاختياري في المشعر، وقد أمر بأن يرجح الموقف الاختياري للمشعر على الموقف الاضطراري في عرفات، فلو خالف وقف الموقف الاضطراري في عرفات فلم يدرك الموقف الاختياري في المشعر، فوقف الاضطراري أيضا في المشعر، فقد أدرك الموقفين الاضطراريين، ولكن على خلاف حكمه، لأن حكمه المذكور في باب آخر غيرتين كالطائفتين، طائفة ثالثة وهي الروايات الواردة في الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، حكمه أن لا يكتفي بالوقوفين الاضطراريين بل يقدم الوقوف الاختياري في المشعر ويترك الوقوف في عرفات. هذه حالة للوقوفين الاضطراريين. وحالتان أخريتان ذكرناهما، وهما أنه إذا تخيل أنه يدرك المشعر الاختياري المشعر فذهب لكي يؤدي اضطرارية عرفات ثم يدرك يؤدي اختيارية المشعر لكنه لم يدرك، عليكم السلام، الله خاب ظنه فلم يدرك فوقف اضطرارية المشعر أيضا. هذه هم حالة لوقوف الاضطراريين. وحالة ثالثة الوقوفين الاضطراريين هو من لا يدرك، أساسا لا يدرك، سواء ذهب إلى عرفات أو لم يذهب إلى عرفات لا يدرك المشعر، لا يدرك اختيارية المشعر. هذه حالة ثالثة لمن أدرك الاضطراري الموقفين الاضطراريين. فالبيان الذي ذكرناه وهو أن من يقف الوقوفين الاضطراريين مشمول للمطلقات وغير مشمول للمقيدات، هذا البيان لو صح لا يصح حج من وقف بالوقوفين الاضطراريين ما أدرك الوقوفين الاضطراريين في كل هذه الحالات الثلاث، لأن الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاث قد خرجت من تحت الإطلاقات بمقيد آخر وهو روايات باب 22. فروايات باب 22 اتطلع من تحت إطلاقات من أدرك قبل زوال الشمس وقد أدرك الحاج، هذه الحالة الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاثة التي ذكرناها للوقوفين الاضطراريين، لمن أدرك الوقوفين الاضطراريين. وبينت هذه الروايات باب 22 بينت بأن حكمه أن يقف الوقوف الاختياري، يعني حصر له أن يقف الوقوف الاختياري، ما يحق له أن يقدم الوقوف الاضطراري مال عرفات على الوقوف الاختياري للمشعر. فهذا تقييد جديد لتلك الإطلاقات. إذن فهذه الحالة لا يمكن تصحيح حجه فيها، الحالة الأولى من الحالات الثلاث لا يمكن تصحيح حجه فيها. وأما الحالتان الأخريتان فهل يمكن تصحيح حجه فيهما بالبيان الذي ذكرناه، ببيان أنه مشمول للروايات المطلقة وغير مشمول للروايات المقيدة؟ أقول هذا هم أيضا صعب. ليش؟ لأنه الروايات المطلقة إنما تدل على صحة حجه من زاوية حكم المشعر، لا من زاوية باقي الأجزاء والشرائط الواجبة في الحاج التي من جملتها الوقوف بعرفات. فمن زاوية حكم الوقوف بعرفات لابد وأن نرجع إلى أدلة الوقوف بعرفات. لا يكفينا ما دل على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، هذه الرواية إنما تقول أنه أدرك الحج من هالناحية، من ناحية المشعر لا عيب في حجه، لا من نواحي أخرى. إذن فبلحاظ الوقوف بعرفات لابد وأن نرجع إلى أدلة الوقوف بعرفات لنجد هل أنها تدل على أن الوقوف الاضطراري يكفي عن الوقوف الاختياري أو لا. وعندما نراجع نجد بأنه روايات باب 22 تجعل الوقوف الاضطراري لمن يدرك الوقوف، تجعل الوقوف الاضطراري في عرفات لمن يدرك الوقوف الاختياري في مشعر، في المشعر. بل أما من لا يدرك الوقوف الاختياري في المشعر كما في الحالتين الأخريتين من الحالات الثلاثة التي ذكرناها لمن أدرك الوقوفين الاضطراريين، من أدرك الوقوفين الاضطراريين مذكرنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أصلا قلنا لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيحها بالبيان الذي ذكرنا، والحالتان الأخريتان شنو الدليل على صحة حجه من زاوية حكم عرفات؟ من زاوية المشعر عندنا دليل على صحة حجه، أما من زاوية عرفات حكم عرفات هذه الروايات إنما تصحح الوقوف الاضطراري في عرفات لمن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر. والحالتان الثانية والثالثة من الحالات الثلاثة لمن أدرك الوقوفين الاضطراريين هما غير مشمولة لهذه الروايات التي تشرع الوقوف الاضطراري لعرفات. هذه الروايات التي تشرع الوقوف الاضطراري في عرفات إنما تشرع الوقوف الاضطراري في عرفات لمن يدرك المشعر اختيارية مشعر. أما من لا يدرك اختيارية مشعر فهذه الروايات ساكتة، من نقول رافضة لكنها ساكتة، على أقل تقدير ساكتة، وإن لم تكن رافضة أيضا ولكنها ساكتة. هذه الروايات إنما تبين كفاية الوقوف الاضطراري بدلا عن الوقوف الاختياري في عرفات لمن يدرك مشعر. أما من لا يدرك مشعر فهو مسكوت عنه، ما مذكور في هذه الروايات. هذه الروايات إنما جاءت في مقام بيان أنه لو دار الأمر بين الوقوف الاضطراري في عرفات والوقوف الاختياري في المشعر فالوقوف الاضطراري يتركه ويقف الوقوف الاختياري، وإلا إن لم يدرك أن ظن أنه لا يدرك الموقف الاختياري لمشعر فليذهب إلى عرفات ويقف بل في عرفات. وهذا يعني أنه الوقوف الاضطراري في عرفات لمن يدرك، إذ إن كان يدرك، هكذا تقول هذه الروايات، أنه إن كان ظن أنه إذا وقف الوقوف الاختياري في عرفات لما ضيع وقوفه في المشعر فليقف في عرفات، هكذا تقول هذه الروايات، فليقف في عرفات. وأما إذا لا، هذا يسبب تضييع وقوفه في المشعر فلا يقف في عرفات. هل مقدر تبين هذه الروايات؟ فهذه الروايات تقول بأنه إن كان يدرك الوقوف في المشعر وقوفه في عرفات لا يضيع عليه وقوفه في المشعر في اختياري المشعر، هذا يحق له، يشرع بشأنه الوقوف في عرفات. بهالمقدار تبين هذه الروايات. ولا دلالة في هذه الروايات على مشروعية الوقوف الاضطراري في عرفات لمن لا يدرك من أساسه، لا يدرك الوقوف بالمشعر، الوقوف الاختياري بالمشعر، هذه الروايات لا دلالة فيها. ولهذا بما نصحح حجة من يقف الوقوف الاضطراري ولا يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، يقف الوقوف الاضطراري في عرفات ولا يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أيضا، هذا بما نصحح وقوفه الاضطراري في عرفات. ولكن قلنا لحسن الحظ عجنا رواية، وجدنا رواية واضحة الدلالة وواضحة السند تدل على صحة مطلق من يدرك الوقوفين الاضطراريين. إذن ليش السيد الخوئي يسميه صحيحة، ما يسميه معتبرة، يسميه صحيحة؟
حسن بن علي العطار مشهور نفس السيد الخوئي.
حسن العطار واحد آخر أكو؟
تابعتهم كلهم سيد الله. حسن بن علي العطار مشهور بالجزء السادس من رجال الحديث.
عجيبة، بس هنا يصرح بأنه صحيحة، أنها صحيحة. خف أكو سند آخر، خف هذه الرواية بها سند آخر أيضا، خلينا نشوفها. خلينا نشوفها باب الرابع والعشرين. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه. ما يذكر سند آخر. أنا راح أراجع أشوف شنو السالفة. ولكن يصرح بهذا في شرح العروة بأن هذه الرواية صحيحة السند، يسميها صحيحة. أصلاً هم يجيب اسم حسن العطار، يقول صحيحة حسن العطار. هيك يقول.
علي العطار. بس هو الوحيد من الرجال متذكرهم الجزء السادس. حسن بن علي العطار.
زين ماكو عنوان حسن العطار بدون ابنه بدون ابن علي؟ ما معقول ما معقول ماكو. بس مو معقول. أنا راح أراجع إن شاء الله أجيب لكم الجواب إن شاء الله.
وأيضا سيدنا لقيت رواية بالباب 27 على مورد الوقوف بالمشعر أنه إذا لم يدرك قبل شروق الشمس، إذا أدرك قبل طلوع الشمس فقد لا تولي حاجة. يعني ضربت كل الدرس ناس هذا. يعني حدد الرواية أنه قبل الفجر لازم موقف.
قبل الفجر. خب احنا هذا احدى الطائفتين السابقتين اللي درسناهن
قبل طلوع الشمس. إيه؟ اذا ادرك قبل طلوع الشمس فقد فات الحج في باب 27.
اذا لم يدرك قبل طلوع الشمس فقد فات الحج.
لا، من اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فات الحج. اذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فات الحج في باب 27 حديث سادس.
خلا شوف شكل خلا شوف هذا ما تقرب الإسناد.
علي بن الفضل الواسط على بالحسن. إيه؟
من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس
فقد
فاتح الحج وهي عمرة مفردة، إن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج مقابل أقول ولعله. فهذا مفسري هذا قطعا إما ما صادره أو إذا صادره بمراد آخر لا بد من تأويله، لأنه قطعا ليس صحيحا هذا المضمون. هذا المدلول هذه الرواية ليس صحيحا قطعا، لأن الأمر يدور بين أن الموقف بالمشعر ينتهي بطلوع الشمس أو بزوال الشمس. أما أنه حتى قبل طلوع الشمس ما مقبول، هذا ما عندنا فقهيا، ما عندنا ضرورة فقهية تخالف مدلول هذه الرواية. فهذه الرواية حتى إذا ما وجدنا في الوجه لتوجيهها نضربها عرض الجدار أصلا، لأنها على خلاف الضرورة الفقهية. فما يمكن هذه الرواية. ولهذا الآن هو صاحب الوسائل هم قاعد أول يقول ولعله محمولا على فوت وقوف عرفة عمدا. يقول لعله من ترك وقوف عرفة عمدا فهذا حتى وقوف المشعر ما يفيده. فهذا قاعد أول صاحب الوسائل. لا لا، جمع قاعد يعبر جمع. من أتى جمعا
وفاته العرفات يعني.
لا ما قال أخو، هذا تأويل صاحب الوسائل وفاته العرفات. هذا تأويل صاحب الوسائل
وفاته العرفات. إذا كان اضطراريا طب صحيح حج. يقول هذا بس قسم التعمدي مقصود، مو مطلق
مو احنا كانت عندنا روايات واضحة وعديدة على انه من لم يدرك عرفات لم يدرك متعمدا. من لم يدرك عرفات لا اختياريا ولا اضطراريا فيأتي الى مشعر، فاذا ادرك مشعر قبل طلوع الشمس صح حجه يعوض عن عرفات. فهذه معارضة لتلك الروايات الواضحة المتعددة. اي فهذه الروايه لابد من تاويلها، يعني لابد من تاويلها. ما نقول انه صارت معارضه وتساقط وكذا، لا، ولا بد من تاويلها. وصاحب الوسائل مأولها بحاله العمد. زين، فهسه نقطع سلسله البحث. شنو قلنا؟ اي فعلى فرض صحة هذه الرواية الآن نحكي هسه الشيخ جاب لنا حكي جديد أنه هذا مو صحيح ما أعرف هسه راح نراجع نشوف من حيث السند، لكن على فرض صحة سند هذه الرواية وقد صرح سيد خوي في البحث الاستدلالي في شرح العروة أن هذه الرواية صحيحة السند وعليه، فهذه الرواية ستدل على صحة حج كل من أدرك الوقوفين الاضطراريين، وهي قد تكون تشمل بإطلاقها حتى الحالة الأولى من الحالات الثلاثة التي ذكرناها لمن أدرك الوقوفين الاضطراريين، وهو حالة من بل دار أمره بين الوقوف الاضطراري في عرفات والوقوف الاختياري في المشعر، فتلك الروايات كانت تقول بأنه لا بد عليه أن يترك الوقوف في عرفات حتى الاضطراري ويأتي لك فيدرك الوقوف الاختياري في المشعر، ولكن لو خالف فوقف الوقوف الاضطراري في عرفات فلم يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، فوقف الوقوف الاضطراري أيضا في المشعر، صار ممن أدرك الوقوفين الاضطراريين. فهذه الحالة الأولى من الحالات الثلاث للوقوفين الاضطراريين، هذه الحالة هم قد تكون مشمولة لإطلاق هذه الرواية، هم أيضا يصدق عليه بأنه شنو تعبير هذه الرواية، قال من أفاض مع الناس من عرفات، لا وين شنو كان وين باب 24 من بلش إيه حسن عطار عن أبي عبد الله قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، يعني الوقوف الاضطراري قبل طلوع الفجر أدرك عرفات، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، يعني بعد طلوع الشمس أدرك المشعر، فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى، يعني اكتفى بالوقوفين الاضطراريين. فهذا هم الحالة الأولى هم علها مشمولة بإطلاق هذه الرواية، يعني بالنسبة إلى الاختيار أحدهما تعمد، وإلا هو مضطر على ترك أحدهما، فجعل اضطراره في هذا دون ذاك، هو مضطر على ترك أحدهما، إما ترك الوقوف الاضطراري في عرفات أو ترك الوقوف الاختياري في المشعر، فهو مضطر على ترك أحدهما، فهو جعل طبق اضطراره على هذا فاختار ذاك، فجعل اختياره في بلي في من في الاضطرارية عرفات، اختار الوقوف الاضطراري في عرفات فلم يستطع أن يقف في المشعر، فعلى هذا الأساس قد يعتبر مشمولا لهذه الرواية، قد يقول القائل هذا عن بنحو من الأنحاء لم يدرك، وإن كان لأنه قد رجح الوقوف بعرفات ولهذا لم يدرك الوقوف في المشعر اختيارا، هذا قد يكون مشمول لإطلاق هذه الرواية، ولكن حتى لو كان مشمولا لإطلاق هذه الرواية إطلاق هذه الرواية يقيد بنفس روايات باب 22، روايات باب 22 وارد بشأن من دار أمره بين بشأن الحالة الأولى من هالحالات الثلاث، من دار أمره بين الوقوف به الاضطراري بعرفات والوقوف الاختياري بالمشعر، وتلك الروايات تقول هذا الرجل لا يحق له الاكتفاء بالوقوفين الاضطراريين، بل يترك الوقوف الاضطراري في عرفات ويؤدي الوقوف الاختياري بالمشعر. إذن فروايات باب 22 من أبواب الوقوف المشعار تقيد إطلاق هذه الرواية أيضا، كما تقيد إطلاقات الوقوف الاضطراري في المشعار تلك الروايات المطلقة التي تقول بأنه من أدرك المشعر قبل زوال الشمس وقد أدرك الحاج، كما تقيد تلك تقيد هذه الرواية أيضا. فنستنتج أنه في هذه الحالة من الوقوفين الاضطراريين الحج يبطل، أما في الحالات الأخرى للوقوفين الاضطراريين حجه يصح على فرض صحة سند هذه الرواية. الشيخ شككنا صراحة، لازم نراجع السند نشوف بالنسبة إلى هذه الرواية.
حسن بن زياد
هنا بالرواية الحسن العطار،
حسن بن علي العطار مشهور، الحسن بن زياد غير زياد العطار.
بلي على كل حال لازم نفحص أكثر نشوف شنو. بعد هذا نتحول إلى الأربعة الأخرى. أول الأربعة الأخرى ما إذا لم يدرك، الأربعة الأخرى هي ما إذا أدرك أحد الموقفين فقط لم يدرك الموقف الآخر لا الاضطراري ولا الاختياري. فأولا حالة ما إذا أدرك اختياري المشعر فقط، العرفات لم يدرك عرفات لا اختياريا ولا اضطراريا، وأدرك اختياري المشعر، فهذا نقول بصحته تمسكا بروايات باب 22. باب 22 يقول بأنه من دار أمره فيرجع، فكيف بمن من الأساس لم يستطع؟ هذا هم أيضا أولى، من الأساس لم يدرك عرفات، فمن دار أمره بين أن يقف وقوفا اضطراريا في عرفات أو وقوفا اختياريا في المشعار، فوجب عليه أن يختار الوقوف الاختياري في المشعار ويترك الوقوف الاضطراري في عرفات، يعني لم يدرك عرفات يترك، فكيف بمن من الأساس لا يستطيع؟ هذا يستطيع وترك بأمر من هذه الروايات، فكيف بمن لا يستطيع؟ هذا بعد أولى، بأن وقوفه الاختياري في المشعر يعوض. هذه الروايات تدل على أن الوقوف الاختياري في المشعر يعوض عن الوقوف بعرفات لمن لم يدرك الوقوف بعرفات. فهذه الروايات واضحة في أن من لم يدرك عرفات هسه إما أن لم يدرك نهائيا أو كان يدرك بترديد الأمر بأنه دار أمره بين أن يقف بعرفات أو يقف بالمشعر وقوفا اختياريا، فيأمره الإمام بأن يترك عرفات ويقف بالمشعر. إذن فالوقوف بالمشعر يعوض عن الوقوف بعرفات، هذه واضحة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بعكس، هو من لم يدرك عرفات أيضا ولكن أدرك اضطراري المشعر مو اختياري المشعر، لم يدرك عرفات نهائيا والمشعر إلى طلوع الشمس هم لم يدرك، وإنما أدرك المشعر بعد طلوع الشمس، هذا هل يصح حجه أو لا؟ أكو فيه كلام وخلاف، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حكم بصحة حجه بسبب أنه جمع، إذا تتذكرون جمع بين تلك الطائفتين المتعارضتين، يعني بين الروايات التي تقول بأن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، والروايات التي تقول من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له، جمع بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة التي تقول بأنه من لم يدرك إلى طلوع الشمس فلا حج له، حمله على التعمد، كان يمكنه أن يدرك لكن تعمدا لم يقف إلى طلوع الشمس. أما إذا كان لم يدرك، مو أنه كان يستطيع، لا لم يستطع فلم يدرك لعدم الاستطاعة كما هو موضوع بحثنا، فهذا يجعله غير داخل في هذه الطائفة، وإنما هي داخلة، وإنما هو داخل في الروايات المطلقة التي تعين الوقوف إلى الظهر إلى زوال الشمس. على هذا الأساس يقول السيد الخوئي بأنه إذن من لم يدرك عرفات ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فيصح له الوقوف إلى الزوال، لأنه مشمول للروايات التي تقول عن من أدرك المشعر إلى الزوال فقد أدرك الحج. على هذا الأساس سيد الخوئي من حقه أن يقول في هذه الحالة أن حجه صحيح، ولكن إحنا بما أننا جمعنا بين هاتين الطائفتين بأن الطائفة الأولى خاص، يعني الطائفة التي تقول بأنه لا حج له إذا لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له، خاصة بمن لم يدرك عرفات نهائيا فلا حج له، أما من أدرك عرفات إما الاختياري أو الاضطراري فيصح منه الوقوف بالمشعر إلى الظهر. بهذا النحو نحن جمعنا بين الطائفتين. على هذا الأساس إحنا لابد لنا أن نقول بأن حجه هذا باطل، لأنه لم يدرك عرفات، ما دام لم يدرك عرفات فهو مشمول للحصة التي أخرجناها بالتقييد من تحت إطلاقات من أدرك المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج. احنا أخرجنا من تحت هذه الإطلاقات من لم يدرك عرفات، من لم يدرك عرفات لابد وأن يدرك المشعر الاختياري، إن لم يدرك المشعر الاختياري بطل حجه. هكذا نحن قلنا. إذن بحسب مبنانا في الجامع بينتين الطائفتين لابد وأن نقول ببطلان حجه إذا أدرك اضطراري المشعر فقط، هذا لابد وأن نقول ببطلان حجه. نعم يستثنى من ذلك الجاهل لأجل تلك الرواية التي كانت تقول بأنه بل من لم يقف في عرفات ولا في المشعر جاهلا فالإمام يقول له أنه لا شيء عليه إذا أدرك إلى الزوال، فشيء من هذا القبيل قرأناها الرواية. أهم وين كانت هذه الرواية؟ بلي
قال إذا أدرك الناس بالجامع وقد أفاض قبل أن يفيدوا أفاض عن المشعر والمنزلفة قبل أن يفيدوا.
أها لا مو الجاهل، استثناء حالة السجن. بل مو الجهل، السجن. إذا كان سبب، إحنا فصلنا بينما إذا كان سبب عدم إدراكه لعرفات وللمشعر الاختياري إذا كان لم يدرك ذلك بعذر عادي مثل زحام الناس أو مرض أو ما أشبه، فهذا يبطل حجه، لأنه لابد له ما دام لم يدرك عرفات لابد وأن يدرك اختيارية المشعر، فإن لم يدرك اختياريا المشعر فهو مشمولا للروايات المقيدة فيبطل حجه. وفصلنا بين هذا وبين من لم يدرك اضراري، من لم يدرك عرفات ولم يدرك اختياري المشعر بسبب مثل السجن، صد عن ذلك. هذا تلك الرواية صرحت بأنه يقف في المشعر بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، يقف فيصح حجه. فنفصل بين هاتين الحالتين ونكتفي، والحمد لله رب العالمين.